بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: دل على جواز أخذ الشيء الحقير الذي يتسامح به ولا يجب التعريف به، وأن الآخذ يملكه بمجرد الأخذ له. وظاهر الحديث أنه يجوز ذلك في الحقير وإن كان مالكه معروفا. هذا بعيد، لأن هذا قال في الطريق، فكيف يكون معروفا؟ ظاهر الحديث ما فيه أنه معروف. وقيل لا يجوز إلا إذا جهل، وأما إذا علم فلا يجوز إلا بإذنه، وإن كان يسيرا. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ولو كان يسيرا. وإذا كان نهي عن القران بين تمرتين، لا تأكل تمرتين وغيرك يأكل تمرة إلا أن يؤذن لك، وهي مشتركة للجميع، فكيف الذي يكون خاصا؟ كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول، وأيضا الشيخ يحيى كذلك: لو رأيت العنب تتدلى من خارج المزرعة لا تأخذ حبة، مع أن عادة أهل المزارع هناك أن ما خرج يأخذون منه، لكن عود نفسك أنك ما تأخذ حتى حبة العنبة. يعني في كلام يقول لو الشافعي يقول: لو كان الماء البارد يخرم مروءتي لتركته، مجرد خرم مروءة فضلا عن الإثم. فكيف الذي يتناول شيئا محرما؟ وأيضا الشبهات تجتنب، كلما قويت الشبهة كلما كان الاجتناب لها آكد. قال: دل على جواز، طيب، وقيل لا يجوز إلا إذا جهل، وأما إذا علم فلا يجوز إلا بإذنه وإن كان يسيرا. وقد أورد سؤال أنه صلى الله عليه وسلم كيف تركها في الطريق، مع أن الإمام حفظ المال الضائع وحفظ ما كان من الزكاة وصرفه في مصارفه. ويجاب عنه بأنه لا دليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذها للحفظ، وإنما ترك أكلها تورعا، أو أنه تركها عمدا ليأخذها من يمر ممن تحل له الصدقة. ولا يجب على الإمام إلا حفظ المال الذي يعلم طلب صاحبه له، لا ما جرت العادة بالإعراض عنه لحقارته. وفيه حث على التورع عن أكل ما يجوز فيه أنه حرام، يعني ما يتوقع ويحتمل أن يكون حراما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: عرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. كم ذكر في هذا الحديث من أنواع اللقطة، وقد تقدم معنا الكلام على أن اللقطة على كم أنواع اللقطة يا خالد؟ ثلاثة، وهي: ما لا تتبعه همة أوساط الناس، هذا النوع. والثاني، النوع الثاني يا أبا بكر، ها؟ تتبعه همة أوساط الناس. طيب، ها؟ الحيوان هو على ثلاثة أنواع: الذي يمتنع من السباع، والذي لا يمتنع الذي هو دونه. طيب هذا الحديث ما الذي ذكر فيه؟ أي أنواع هذه التي مرت؟ أي الأنواع الذي مذكور فيها؟ ها؟ يعني ذكر فيه نوعان. نعم، النوع الذي هو من الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع، والنوع الثاني الذي هو تتبعه همة أوساط الناس وعادة الناس أن صاحبه يبحث عنه، فهو ما عدا هذا وهذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي يسأل عن لقطة، وقد جاء في بعض الألفاظ لقطة الذهب والورق، لقطة الذهب والورق. حديث زيد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف يعني إن لم تعرف صاحبها فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. هذه زيادات في بعض ألفاظ الحديث ليست مذكورة عندنا هنا، ذكر فيه زيادة الذهب والورق الذي سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قال له بعد التعريف فإن لم تعرف أي بعد السنة فاستنفقها، معناه أنه لا يجوز للإنسان قبل السنة أن يتصرف في هذه اللقطة. وأما إذا كانت مما يتلف ببقائه فقد تقدم الكلام عليه. طيب ولتكن وديعة عندك، وكلمة وديعة ماذا يستفاد منها؟ أنه يكون حكمه حكم ماذا؟ حكم الأمين، هل يضمن إذا حصل لها تلف أو ضياع؟ لا يضمن إلا إذا حصل منه تعد أو تفريط، لا يضمن إلا إذا حصل منه تعد أو تفريط، لأن كلمة وديعة تدل على أنه مؤتمن، ولا الضمان ينافي الائتمان. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، معناه أن حقه ما زال ثابتا له فيؤديه إليه. ولهذا أمر بمعرفة علامة هذه اللقطة، إذا جاء صاحبها تعرف، يعني إذا عرفها ووصفها بالأوصاف بوصفها فإنه يؤديها إليه. هذه بينتها. وعند أن يستنفقها هو مأمور أن يشهد عليها شاهدين، كما سيأتي في حديث عياض أنه لا يستنفقها حتى يشهد عليها حتى لا تذهب وتضيع ولا تعرف. قال بعدها عن ضالة الإبل، طيب وضالة الغنم، ضالة الإبل قال فيها ما لك ولها، وضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال العلامة الصنعاني رحمه الله قوله عن زيد بن خالد الجهني، هو أبو طلحة أو أبو عبد الرحمن زيد بن خالد، من الذي ذكر النووي من كنيته في رياض الصالحين؟ هل ذكر أبا طلحة؟ ذكر أبا عبد الرحمن، قال عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد، نزل الكوفة ومات بها سنة 78 وهو ابن 85 سنة، وروى عنه جماعة. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لم يقم برهان على تعيين الرجل. هذا ماذا يسمى؟ مبهم. هذا في المتن، هذا في متن الحديث. الإبهام الذي يضر يكون في سند الحديث، أما في متن الحديث أو الإبهام في صحابي الحديث لا يضر، لأن الصحابة جميعا عدول، الصحابة جميعا عدول. الجواب صواب، فهذا لا يضر لأنهم عدول، لكن حتى في السند إذا كان الصحابي هو الذي لا يعرف اسمه فإنه لا يضر جهالته، لا يضر إبهام ولا جهالته، إنما يضر الإبهام في سند الحديث. قال: لم يقم برهان على تعيين الرجل، فسأله عن اللقطة أي عن حكمها شرعا. وهذا في حرص الصحابة على التعلم والتفقه والسؤال، فبعض الناس يهمل السؤال، وهذا الإهمال ضرر، هذا الإهمال ضرر، وربما يقع في مخالفات كبيرة بسبب إهماله وتقصيره في السؤال مع وجود المقتضي للسؤال. رجل يسأل يقول أن قريبا له كان مريضا منذ شهر ولم يصلي، الآن ماذا يفعل؟ طيب كيف تسأل الآن؟ أين أنت منذ شهر؟ لما لا تسأل من أول يوم عند مرور أول صلاة يمر بها المريض وما يصليها؟ لما لا تسأل؟ انظر هذا المصيبة. وآخر، أما هذا كان عنده فهم للمسألة بغير ضبط لها، قال: توفي رجل وأرادوا الصلاة عليه، فأخذوا أقارب هذا الرجل، أخذوا إلى مسجد، والمسجد مسجد يتبع الرافضة. قال: هذا الأخ فقدموني، وهو ما عنده كبير علم ولا يعني عنده بعض المعلومات، قال: وأنا أردت أن أخالف الرافضة في صلاة الجنازة. قلنا: وكيف صنعت؟ قال: كبرت 3 تكبيرات. قلنا: كيف؟ قال: ابن عباس كبر 3 تكبيرات. هو جاء عن ابن عباس أنه كبر 3 تكبيرات، لكن يقولون هذا القول شاذ. قلنا: لو أنك جعلتها 5 كان الأمر طيب، أما تنقص فالآن الله يعينك، اذهب إلى المقبرة أنت واثنين وصلوا عليه. الله المستعان. هذا مثل ذاك الذي سمع ذات مرة النقاش والكلام في الدرس في دماج على خطبة العيد، وأنها خطبة واحدة، وأن هذا هو الراجح، والرجل مبتدئ فظن أنها خطبة الجمعة. وكان هناك رجل في بلاد وائلة اختلف مع أناس من الشيعة، فقال: من الجمعة القادمة إن شاء الله أفتح جمعة في مسجدي وآتي بخطيب من أهل السنة. فجاء نصيبه هذا البادئ، إنا لله وإنا راجعون، جاء هذا البادئ يخطب، خطب الناس خطبة واحدة، قالوا: الناس بقي خطبة. قال: هذا الراجح. والرجل قام مع سلاحه، قال: هذا هو الراجح، ما في كلام. هذه مشكلة حين يجزم الإنسان وهو على جهل. قال: فسأله عن اللقطة أي عن حكمها شرعا. قال: عرف عفاصها بكسر العين المهملة، ففاء وبعد الألف صاد المهملة. طيب، وعاءها يعني عفاصها وعاءها، الوعاء الذي تحفظ فيه. الآن قد يكون يعني كان فيما مضى بعضهم يحفظ فيه وعاء يكون صرة أو شيء من الجلد أو من القماش أو من القطن، وكذلك الآن هذه الذي المحافظة التي تستعمل يحمل فيها بعض المال أو يحمل فيها البطائق ونحو ذلك. اعرف عفاصها ووكاءها. ما هو الوكاء؟ المربط بكسر الواو ممدودا، ما يربط به، ما يربط به. ثم عرفها بتشديد الراء ثم عرفها. قال ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها بعد السنة. إن جاء صاحبها، إن جاء صاحبها ومرت السنة وما أتى فشأنك بها. قال فضالة الغنم، الضالة تقال على الحيوان، وما ليس بحيوان يقال له لقطة. فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب، المراد بهذا ماذا؟ إباحة التقاطها، إباحة التقاطها، وليس معناه أنه لا ضمان عليه، وإنما المراد أنه إما أن تلتقطها أنت، وإما أن يلتقطها غيرك، وإما أن يأتي الذئب فيأكلها. قال ما لك ولها معها سقاؤها، أي جوفها، وقيل عنقها، وحذاؤها بكسر الحاء المهملة، فذال المعجمة، أي خفها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. ما معنى ربها؟ صاحبها، أحسن. قال اختلف العلماء في الالتقاط هل هو أفضل أم الترك. ما هو الجواب؟ من عنده جواب؟ هل أفضل الالتقاط أم الترك؟ وجدت مالا في الطريق، وجدت ذهبا، وجدت هاتفا، وجدت محفظة فيها دراهم، ما هو الأفضل، تأخذها أم تتركها؟ أنور، تأخذها. ها أبا مجاهد، ها، يعني إذا كان يعلم من نفسه أنه سيكون عليها أمينا يأخذها، إذا كان يعلم من نفسه أنه سيحفظها ولا تغلبه نفسه فيتصرف فيها ويكتمها فيأخذها. وهكذا أيضا إن خشي أن هناك من يأخذها ويضيعها على صاحبها ويجد من نفسه أمانة فإنه يأخذها. قال فقال أبو حنيفة الأفضل الالتقاط، لأن من الواجب على المسلم حفظ مال أخيه، ومثله قال الشافعي. وقال أحمد ومالك تركه أفضل، لحديث ضالة المؤمن حرق النار، ضالة المؤمن حرق النار. لكن لو كان، حتى لو كان هذا المراد به سيكون ماذا؟ المراد به الذي ما يعيدها إلى صاحبها، والذي يلتقط ما لا يجوز التقاطه كالضوال. وقال ولما يخاف من التضمين والدين. وقال قوم بل الالتقاط واجب، وتأول الحديث أنه في من أراد أخذها للانتفاع بها من أول الأمر قبل تعريفه، قبل تعريفه بها هذا. وقد اشتمل الحديث على ثلاث مسائل. الأولى في حكم اللقطة، وهي الضائعة التي ليست بحيوان، فإن ذلك يقال له ضالة، فقد أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم الملتقط يعرف وعاءها وما تشد به، وظاهر الأمر وجوب التعرف لما ذكر وجوب التعريف، ويزيد الأخير عليه دلالة قوله، وذكر بعده حديث زيد بن خالد أيضا، والكلام عليه طويل. طيب بعد ما يؤخذ من حديث زيد بن خالد، طيب تقدم معنا أن اللقطة كم أنواع؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول ما تقل قيمته ولا تتبعه همة أوساط الناس، من أمثلة ذلك الصوت، الرغيف، النقد اليسير، التمرة، فهذه يقولون تملك بغير تعريف، لحديث أنس المتقدم قال ابن قدامة اليسير الذي لا تتبعه النفس كالتمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له، فإنه لا بأس بالانتفاع به من غير تعريف، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به. انتهى كلامه. طيب، إن وجد صاحبه قبل استهلاكه واستنفاقه وإنفاقه، هل يجوز له أن يستهلكه؟ الجواب لا، لأنه مال صاحبه معلوم فيجب عليه إعادته، هذا فيما إذا لم يعلم صاحبه. النوع الثاني الضوال، الضوال التي تمتنع من صغار السباع، الضوال التي تمتنع من صغار السباع، مثل ماذا؟ مثل الإبل والضباء والطيور، فهذا الصنف محصن، منها ما يمتنع بقوته وكبر جثته، مثل ماذا؟ الإبل، وكذلك الخيل، وكذلك البقر، كذلك البغال، هذه تمتنع من صغار السباع، وإما بعدوه مثل ماذا؟ الضباء، سرعته الغزال، وإما بطيرانه كالطيور، فهذا ما حكمه؟ هل يجوز التقاطه؟ لا يجوز التقاطه، هذا القسم لا يجوز التقاطه، الضوال التي تمتنع من صغار السباع لا يجوز التقاطها. ما هو الدليل على ذلك؟ حديث زيد بن خالد هذا، ما لك ولها، قال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها، معناها أنها عندها من يعني الأسباب التي تكون يعني دافعة لضياعها وتلفها عن صاحبها مما يوجد فيها من هذه الأمور، فأخذها يعتبر تضليلا لصاحبها ولا يدري أينه، لا يدري أينه. وممن قال بتحريم التقاط ضالة الإبل الشافعي وأحمد والأوزاعي، جمهور أهل العلم. طيب، النوع الثالث ما عدا ما تقدم ذكره من الأموال الضائعة كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصران والعجول، هذه هل يجوز التقاطها أو لا يجوز التقاطها؟ يجوز التقاطها، وجعلها على ثلاثة أقسام. القسم الأول حيوان مأكول، حيوان مأكول كفصيل وشاه ودجاجة، فماذا يفعل فيها؟ إذا وجدت الفصيل، ما هو الفصيل؟ الحاشي بن الناقة الصغير، وهكذا العجل الصغير الذي لا يستطيع أن يمتنع من صغار السباع، وهكذا الدجاج، فماذا يفعل في هذا الحال؟ يعني يخير إما أن يبيعه إذا كان يشق عليه إبقاءه عنده، وإما أن يحفظه لصاحبه، وما أنفقه عليه من مؤنة هو بين أمرين، إما أن يكون تبرعا لله فهذا لا يطلب صاحبه شيئا، وإن كان أراد الرجوع على صاحبه هذه الحيوانات على صاحبها بالنفقة والمؤنة فله ذلك. قاعدة ذكرها العلامة السعدي، من يذكر البيت فيها، تدل على هذا المعنى. قاعدة ذكرها العلامة السعدي في منظومة القواعد، ما هي؟ هات. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. يعني تجد أحيانا بعض الناس ينفق على أبيه في مرضه، وربما أنفق نفقات كثيرة، ويكون في هذا الحال على وئام مع الأسرة ومع إخوانه وما بينهم شاحة ولا خلاف، فأراد بذلك التبرر والقربة إلى الله عز وجل. فإذا اختلف مع إخوانه قال أنا أريد حساب العلاج حق الوالد، ما حكم هذا الفعل؟ هذا ينطبق عليه هذه القاعدة، إن كان أراد بهذا الإنفاق وهذا العمل وجه الله فليس له الرجوع على شيء، على الميراث ولا على الورثة. وإن كان أراد به هذا أنا أقدم عن إخواني ونتعاون في سداد الدين إما من التركة وإما نتعاون، فهذا له الرجوع، بمعنى أنه يعود إلى نيته حال إخراجه للمال. إذن يخير الملتقط بين أكله في الحال وعليه قيمته، وبين بيعه وحفظ ثمنه، وبين تركه والإنفاق عليه من ماله، ويرجع نفقته على مالكه إذا استلمه إلا إن تبرع. ما هو الدليل على الإذن بالالتقاط؟ هي لك أو لأخيك أو للذئب، هذا دليل على الإباحة. وسيأتي الكلام من كلام الصنعاني، وأيضا قد نقله غيره، الاتفاق أن من وجد الغنم في مكان القفر بعيد من عمران أنه له أن يأكلها، لهذا الحديث معناه أنها معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أو أخوك، والمراد ما هو أعم من صاحبها أو ملتقط آخر. المراد من الذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع، وفيه حث على أخذها إياه. وهل يجب عليه ضمان قيمتها لصاحبها أو لا؟ قال الجمهور أنه يضمن قيمتها، وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فهي باقية على ملك صاحبها. القسم الثاني من هذا النوع الثالث الذي هو ليس من ما يمتنع من صغار السباع وليس من الشيء الحقير، ما يخشى فساده، مثل ماذا؟ فواكه، وجدت فواكه، وجدت الموز، وجدت العنب، وجدت التفاح، وجدت، تقول نعرفها سنة وتبقى عندنا، يعني ستخرب. فهذا يفعل الملتقط الأحظ لمالكه، إما أن يأكله ويدفع قيمته، وإما أن يبيعه ويحفظ ثمنه. القسم الثالث سائر الأموال عدا القسمين السابقين، كالنقود، الأواني، الذهب، الفضة، الأمتعة. فهذه قال العلماء يلزم فيها أمران، ما هما؟ الأمر الأول مذكور في الحديث، ما هو؟ اعرف عفاصها ووكاءها، اعرف عفاصها ووكاءها، معرفة صفات اللقطة، لابد من معرفة صفات اللقطة. فإذا جاء صاحبها ووصفها هل يحتاج إلى بينة؟ هذه بينتها، هذه بينتها، بينتها أن يأتي بوصفها. يعني ربما بعض الناس قد يأتي إلى، يعني قد يجد مالا كثيرا ويأتي وما عنده يعني فهم جيدا، فهما جيدا، يكتب ربما من فقد مال مقداره كذا وكذا، أنت لا تخبر الناس مقداره كذا وكذا، سيأتي إليك أكثر من يسمع يقول لك هذا أنا فقدته، أنا ما تقول كم مقدار المال. ذات مرة رجل وجد كذا وكذا آلاف دولارات، قال كيف أصنع؟ قلنا اجعل عليها رقما ولا تخبر بمكانك، وإلا سيأتيك من يضربك ويأخذها. عرفها تعريفا ما يعرف، أين أنت؟ بعض الناس عنده أمانة ولو وجد مالا كبيرا. ذات مرة رجل من البيضاء وجد في عدن 130,000 ريال سعوديا، علم بصاحبه وأعطاه وأعاده، لو أنه كتم وأضاعه كم سينتفع منه؟ كم سيأتيه من دعوات هذا المظلوم؟ ولكنه سيأتي بسبب أمانته دعوات صالحة، ويجعل الله له بركة ونفعا عظيما. وذات مرة رجل ذهب إلى محل الصرافة ووجد الحوالة صاحبه جعل له هذه الحوالة 5,000 ريال بالعملة السعودية، فجاء ودفعوا له 50,000 ريال، ذهب خرج من المحل ويتصل لصاحبه: كم حولت؟ ما عنده هذا المبلغ. قال: 5,000. قال: متأكد؟ قال: نعم 5,000. وذاك يأتي إلى صاحب الصرافة قال: يا أخي كم الحوالة؟ قال: 50,000 مكتوب في. قال: يا أخي تأكد، الحوالة التي لي 5,000 فقط. وهذا يرجع يتواصل مع الآخر ويتحقق، وإذا بأخطاء بصفر نقطة صغيرة بس، وزادت 45. فقال له حوالي أخطأ الرجل الذي حول وجزاك الله خيرا، أخذ 5,000. بعدها إذا جاء إلى الصرافة ما يسألون أي كم حوالتك، ولا يسألون ما هي بطاقتك، خذ لثقة الناس بينهم. يعني هذا يدل على أنه عنده مراقبة وخوف تقوى. أما بعض الناس الحرام ما عجز عنه، لو يستطيع يسرق الصرافة فعل، ولذلك يجعلون عليها الشبك النوع القوي خوف من السطوة عليها، الأمانة ضعفا عند كثير من الناس. أما هذا يعيد المال يرده، ما الذي حمله على ذلك؟ الخوف من الله. مثل قصة أولئك الذي وجد جرة من الذهب داخل أرض، بالله لو كان الواحد منا إيش سيقول؟ يعني الآن جرة هذه قد تكون 10, 15, 20 كيلو من الذهب، يقول مالي وداخل هذا الرجل. المهم جاءت إلا من رحم الله. هذا خاف على نفسه، قد اشترى الأرض، لكنه لورعه وخوفه من الله رجع إلى صاحبه: أنا اشتريت منك الأرض، هذه الأرض قيمتها مثلا 100,000، وجرة الذهب ملايين، مقابل ماذا أخذ؟ حتى اصطلحوا وعادوا القضية إلى قاضي، كل واحد يفر، رجع إلى صاحب الأرض: هذا مالك. لا، أنا ما هو مالي، أنا أعطيتك الأرض بما فيها. يعني بالله عليكم، الآن صارت الدنيا فوق رؤوس الناس إلا من رحم الله. هؤلاء الكل يفر، يخاف، هناك حساب، من أين هذا المال؟ دخل عليك من أين؟ كيف ستنفق على أهلك؟ كيف ستطعم أهلك؟ والواحد متخوف على نفسه من الحرام. الله المستعان. الآن لا يأمن كثير من الناس على ماله، لا في طريق ولا في بيته ولا في متجره، في كثير من الأماكن خوف شديد، خوف شديد. حتى بعضهم بحيل مختلفة يأتي حتى عن طريق التسول أنه فقير مسكين، هذه حيلة لاختلاس أموال الناس. يعني ذات مرة رجل جاء إلى الناس بلبس، ما شاء الله هذا لبس مغترب، رجل هذا يعني الذي يظهر عليه ويراه يقول هذا رجل تاجر عنده تجارة. وأحد الأخوة قال: وأنا أعرف هذا الرجل أنه متسول، وأعرف أولاده أنهم تجار، ويبذلون له ما يريد من المال، لكنه قد تعود على هذه المهانة. قام للناس: يا جماعة انظروا الثوب، والثوب مقطوع من هنا من الجيب، ثوب جديد وشماغ. قال: أنا لي في الإمارات سنة مغترب، ما أعرف الإمارات ولا أعرف شيء، ولا خرج من اليمن. قال الرجل هذا: أنا أتعجب حين يتكلم هذا الكلام، أعرف وأعرف بلدته، أنا لي من المغترب سنة، والآن انظروا الجيب مقطوع. قال: حتى لو جمعتم كم ستجمعون؟ جرأة عجيبة على الاحتيال واللف. قلنا: الأخ ماذا قلت للناس؟ سكت؟ قال نعم سكت. قال استحيت، ايش اقول؟ انه والله ما يجوز لك، حرام تأتي قم له امام الناس قل له اتق الله انت كذاب، اسحبه خرج بأي حق؟ الشاهد ما في ورع، يبحث له عن اي حيلة وعن طريقة يأخذ المال. هذا الموضوع له تتم ان شاء الله، انما هذا استطراد لأهمية الأمانة، وأهمية أن يكون الإنسان قنوعا، وإذا وجد شيئا من الأموال لا يفرح بأنه وجد شيئا، سيسأل عنه يوم القيامة ويسعى في إعادة المال لصاحبه. أرأيت لو كان هذا المال الذي فقد هو لك، كيف يكون حالك؟ في اضطراب، في قلق، في بحث يمين شمال، وتسأل من هنا وهنا، كيف يكون فرحك إذا أعيد إليه؟ وهكذا صاحبك، هكذا أخوك المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، اللهم صل وسلم.